Bakılalım inşallah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن صاحب الجواهر قدس سره ذهب إلى أن تغير العنوان مبطل للوقفية، فلو أوقف بستانا بعنوان أنه بستان ثم عرض الخراب لهذا البستان فزال عنوانه وبقي عرصة خالية، قال صاحب الجواهر حينئذ يجوز بيع الأرض لأن الوقفية قد انتفت بانتفاء العنوان. عليكم السلام. هذا ما ذكره صاحب الجواهر. المصنف في مقام رده على صاحب الجواهر يقول: يا صاحب الجواهر، أنت قلت بأن تغير العنوان سيؤدي إلى بطلان الوقفية، وهذا يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا، ادعي وجود إجماع على أن تغير العنوان لا يزيل الوقفية، هذا إجماع مدعى في المقام، يعني أجمع علماؤنا على أن تغير العنوان لا يبطل الوقفية، وهذه المسألة ليست خلافية بل باتفاق فقهائنا على أن الوقف لا يبطل بمجرد تغير العنوان، فدعواك يا صاحب الجواهر مخالفة للإجماع. نعم، ما وقع فيه الخلاف والنزاع بين فقهائنا هو صورة الخراب أو الخشية من الخراب. إذا عرض الخراب للوقف أو خيف من عروض الخراب على الوقف، حينئذ اختلف الفقهاء في جواز البيع وعدم جواز البيع. إذن في مسألة تبدل العنوان أجمعوا على عدم بطلان الوقفي، أما في مسألة الخراب أو الخشية من الخراب فقد اختلفوا، وتبدل العنوان شيء والخراب شيء آخر، إذ أن النسبة بين تبدل العنوان والخراب هي العموم والخصوص من وجه. مادة الاجتماع ما لو أوقف بستانا فعرض له الخراب بموت أشجاره وغور أنهاره، فمن جهة هو خراب، ماتت الأشجار وانطمست الأنهار، ومن جهة أخرى تبدل العنوان أو لم يتبدل، تبدل العنوان ولا يسمى بستانا. هذه مادة الاجتماع، اجتمع فيها الخراب وزوال العنوان. أما مادة الاستراق، من جهة زوال العنوان، يعني أن يزول العنوان دون أن يتحقق الخراب. قالوا كما لو أوقف حيوانا بسن معينة كبنت المخاض أو التبيعة أو الجذع أو غيره من الاصطلاحات في بابها، فلو أوقف بنت لبون أو بنت مخاض أو تبيعة، ثم مرت الأيام والشهور والسنوات فتبدل هذا العنوان، مثلا التبيعة لها عمر معين، فإذا انقضى هذا العمر بعد لا تسمى شنو؟ تبيعة، فتغير العنوان. لكن تحقق الخراب أو لم يتحقق؟ لم يتحقق الخراب. أما مادة الاستراق، من جهة الخراب كما لو كانت لدينا أرض زراعية، أرض زراعية فانقطع عنها الماء فمات زرعها، إذا عرض لها الخراب أو لم يعرض؟ عرض لها الخراب، ولكن عنوانها باق، تبقى هذه الأرض أرض زراعية مو بستان، تبقى هذه الأرض أرض شنو؟ زراعية. فالعنوان لم يتغير لكن الخراب قد عرض عليها. إذن النسبة بين تغير العنوان وعروض الخراب هي العموم والخصوص من وجه، وما وقع فيه الخلاف هو الخراب، أما تغير العنوان فلم يقع فيه خلاف، بل أجمعوا على عدم بطلان الوقف بتغير العنوان. هذا هو الرد الأول على صاحب الجواهر. نقرأ هذا الرد. أقول المصنف يرد على صاحب الجواهر، يرد على ما قد يقال، الذي قاله صاحب الجواهر، أولا بعد الإجماع، هذا الرد الأول، الإجماع على أن انعدام العنوان لا يوجب بطلان الوقف، فقولك يا صاحب الجواهر مخالف للإجماع، بل مو فقط لا يوجب بطلان الوقف، بل ولا جواز البيع، لا يبطل الوقف ولا شنو، ولا يحوله إلى متزلزل كجواز البيع، لا أبدا. وإن اختلفوا فيه، يعني في من؟ في جواز البيع عند الخراب أو خوف الخراب. طبعا ليش عدد بالعبارة عند الخراب أو خوف الخراب؟ لأن العبارات المتقدمة للفقهاء بعضهم عبر بالخراب وبعضهم عبر بخوف الخراب، لذلك يقول عند الخراب أو خوف الخراب. فمثلا نجد أن ابن إدريس الحلي منع البيع، جماعة آخرون أجازوا البيع، فالخلاف في الخراب وليس في تبدل العنوان، ولا ملازمة بين الخراب وتبدل العنوان، لأن النسبة بينهما عموم وخصوص منه. لكنه يا هو لكنه الخراب غير تغير العنوان، هذا شيء وذاك شيء آخر، النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه كما لا يخفى، وبينا وجه الاجتماع ومادتي الافتراق. هذا الرد الأول. الرد الثاني، لا يوجد لدينا دليل على بطلان الوقف بمجرد تغير العنوان. لماذا؟ توضيح ذلك. أنت قلت يا صاحب الجواهر بتغير العنوان يبطل الوقف، فما هو مرادك من العنوان الذي إذا تغير أدى إلى بطلان الوقف؟ شنو مرادك؟ احتماله، الاحتمال الأول أن يكون مرادك من العنوان هو العنوان الذي ذكره الواقف في صيغة الوقف، كما لو قال أوقفت بستانا أو أوقفت دارا، فالمراد يا عنوان العنوان المأخوذ حين إنشاء الوقف والذي انصب عليه الوقف. إن كان هذا هو المراد فالجواب لا فرق بين قوله أوقفت هذا البستان وبين قوله بعت هذا البستان أو وهبت هذا البستان، فإن هذه العقود الثلاثة الوقف والبيع والهبة جميعا انصبت على عنوان البستان، فهل هناك من يقول بأنه لو باع البستان ثم بعد فترة عرض الخراب للبستان، هل هناك من يقول برجوع البستان إلى ملك البائع وخروجه من ملك المشتري، وأن الأرض لا تكون ملكا للمشتري؟ هل هناك من يقول بذلك؟ لا يوجد أحد يقول بأن البستان بعد خرابه ستخرج الأرض عن ملك المشتري أو ملك الموهوب له. فهكذا في الوقف لا نقول بأنه إذا عقرب البستان فإن الأرض ستخرج عن ملك الموقوف له، يعني كل ما نقوله في البيع والهبة التي هي عقود تمليكية نقوله في الوقف، لأن الوقف أيضا تمليك للموقوف عليهم. غاية الأمر في الواقع تمليك ليس طلقا، أما في البيع والهبة فهو تمليك طلق، لكن هذا لا يضر. الجهة المشتركة هي أنه بعد خراب العين، العين لا تخرج عن ملك المشتري ولا ملك الموهوب له، إذن لا تخرج عن ملك الموقوف عليه. هذا إذا كان مقصودة شنو العنوان الذي أخذ في العاصب. الاحتمال الثاني أن يكون مقصود صاحب الجواهر من العنوان وتغير العنوان شيء آخر ومعنى آخر غير المعنى الذي يفهمه العرف العام أو أهل العلم والعرف الخاص. العرف العام يقول العنوان يعني هذا العنوان، عنوان البستان، عنوان كذا، لكن صاحب الجواهر إن كان يقصد عنوانا آخر بمعنى آخر غير المعنى العرفي وغير المعنى شنو الاختصاصي، نقول إن كان هذا هو مقصود صاحب الجواهر فلا بد أن يبين لنا ما هو ذلك المعنى المقصود. مثلا يقول المعنى المقصود من العنوان هو عنوان الاشتراط، مثلا يقول أوقفت داري هذه بشرط أن تكون محلا للدرس، أو أوقفت بيتي بشرط أن يكون مكتبة، هاي بشرط. إن كان المقصود من العنوان هو هذا الاشتراط أو أي معنى آخر فهذا المعنى عرفي أو ليس عرفيا، عرفي أو ليس عرفيا، ليس عرفيا، فلا بد أن يبينه في كلامه. فإذا لم يبينه إذا نفهم أنه لا يريد إلا المعنى المتعارف. إذن كلام صاحب الجواهر لا يمكن قبوله لا على الاحتمال الأول وهو المعنى العرفي، ولا على الاحتمال الثاني الذي يحتاج إلى بيان وهذا البيان غير موجود. قال ثانيا يرد عليه أنه لا وجه للبطلان ولا دليل عليه، لا وجه للبطلان بانعدام العنوان، لأنه أكو احتمال، لأن الاحتمال الأول إن أريد بالعنوان ما جعل مفعولا في قوله وقفت هذا البستان، فإن كلمة البستان شنو محل من الإعراب؟ بلي ليس مفعول به وإنما اسم الإشارة في محل نصب مفعول به، لكن البستان بدل من اسم الإشارة. المهم المراد أنه هذا كلمة هذا البستان ذكر أثناء الإنشاء فأخذ عنوانا أثناء الإنشاء وصبت عليه الوقفية، إن كان هذا هو المراد فلا شك في أنه يعني قوله وقفت هذا البستان ليس إلا كقوله بعت هذا البستان أو وهبت هذا البستان. يعني شنو بعت هذا البستان أو وهبت هذا البستان؟ أيضا البيع والهبة انصب على عنوان البستان، وحينئذ قالوا بأن التمليك هنا انحلالي. من أقول لك وهبتك هذا البستان يعني شنو؟ يعني وهبتك كل جزء جزء من البستان، كل شبر شبر، كل سنتيمتر سنتيمتر، يعني وهبتك البستان بجميع أجزائه. فإذا بطلت بعض الأجزاء وانتفت فالأجزاء الأخرى باقية على الملكية، وهذا ما قالوه في الأحكام الوضعية. قالوا الأحكام الوضعية انحلالية، مثلا الملكية، الملكية حكم وضعي والحكم الوضعي انحلالي، يعني أن الملكية شنو؟ انحلال. يعني الآن أنا أمتلك هذا الكتاب، يعني شنو أمتلك هذا الكتاب؟ يعني ملكية انحلالية، أمتلك هذه الورقة وهذه الورقة وهذه الورقة، كل جزء جزء أنا أمتلكه، فإذا تلفت بعض الأجزاء فالأجزاء الأخرى باقية على ملكي، بخلاف الأحكام التكليفية، فإن الأحكام التكليفية قد تنصب على عناوين لكن لا على نحو الانحلال، وإنما على نحو الموضوعية، كما لو قال المولى تجب صلاة القصر على المسافر، وجوب القصر حكم شنو؟ تكليفي، ثبت لعنوان، أي عنوان؟ المسافر، فإذا انتفى عنوان المسافر انتفى الحكم. زين احنا محل كلامنا من الأحكام الوضعية التي تنحل ولا يبطل بعضها بانعدام البعض الآخر، أو لا، محل كلامنا من الأحكام التكليفية، فإذا تبدل العنوان زال الحكم. الجواب كلامنا في حكم وضعي، والحكم الوضعي لا علاقة له بالعنوان، وإنما هو امتلاك للمعنون بكل أجزائه. فصاحب الجواهر توهم أن محل كلامنا وهي الملكية كعنوان المسافر، كما أن وجوب القصر ينتفي بانتفاء عنوان المسافر، هكذا الوقفية تنتفي بانتفاء عنوان البستان. نقول هذا توهم، لأن محل كلامنا مو حكم تكليفي وإنما هو حكم وضعي. قال فلا شك في أنه ليس إلا كقوله بعت هذا البستان أو وهبته، فإن التمليك الذي هو حكم وضعي المعلق بعنوان لا يقتضي دوران الملك مدار العنوان. لماذا؟ انحلالي. فالبستان إذا صار ملكا فقد ملك منه كل جزء خارجي وإن لم يكن في ضمن عنوان البستان. إذا امتلك البستان، إذا شنو امتلك؟ كل أجزاء. فإذا تلف البستان وبقيت الأرض فهو مالك للأرض أو ليس مالكا؟ مالك للأرض. وليس التمليك من قبيل الأحكام الجعلية. مراد من الأحكام الجعلية الأحكام التكليفية المتعلقة بالعنوانات، كوجوب القصر على المسافر، فإنه في الأحكام الجعلية الحكم يدور مدار العنوان بخلاف الأحكام الوضعية. ومحل كلامنا في الوقف من الأحكام الوضعية لأنه تمليك، فإذا تغير العنوان لا تبطل الوقفية والملكية. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، وإن أريد بالعنوان شيء آخر غير المعنى العرفي فهو خارج عن مصطلح أهل العرف والعلم. طبعا أهل العرف يقصد به شنو؟ العرف العام، والعلم يعني العرف الخاص. زين إذا كان هذا مراد صاحب الجواهر من العنوان، ولا بد من بيان المراد منه إذا لم يكن عرفيا، فيحتاج إلى بيان أو لا يحتاج إلى بيان؟ يحتاج إلى بيان. هل يراد مثلا ما اشترط لفظا، هل هذا هو العنوان؟ أو لا، ما اشترط قصدا في قلب الواقف، هل يراد به ما اشترط لفظا أو قصدا في الموضوع زيادة على عنوانه يا عنوان العرفي؟ إن كان المراد من العنوان هنا العنوان غير العرفي فما هو المراد منه؟ هل ما اشترط لفظا أو قصدا زيادة على عنوانه العرفي؟ إن كان كذلك ويحتاج إلى بيان. زين، هذا الشق الثاني إذن أيضا غير مقبول. أما ما ذكره صاحب الجواهر كمؤيد لبطلان الوقف بتغير العنوان، ما هو المؤيد الذي ذكره صاحب الجواهر؟ أيده بباب الوصية، لو أوصى لزيد بدار وقبل موت الموصي انهدمت الدار، قالوا حينئذ تبطل الوصية، والموصى له لا يمتلك شيئا، لا أنقاض الدار ولا العرف الباقية ولا شيء آخر. فهكذا في الوقف إذا تبدل العنوان فالموقوف عليه لا يمتلك شيئا، هكذا قال صاحب الجواب. هذا التأييد ليس صحيحا ولا دقيقا، لأن الوصية على نوعين: الوصية بعد تمامها والوصية قبل تمامها. أما الوصية بعد تمامها، الوصية التامة، فهي إنما تتحقق إذا تحققت ثلاثة أمور: أولا موت الموصي، ثانيا قبول الموصى له، ثالثا تحقق القبض والإقبال. إذا هاي الأمور الثلاثة تحققت صارت الوصية تام. أما إذا اختل أحدها، يعني إذا لم يموت الموصي أو مات ولم يحصل القبول من الموصى له، أو قبل ولكن لم يحصل القبض والإقباض، فهذه الوصية غير تامة. وصاحب الجواهر أيد ما نحن فيه وهو الوقف، أيده بالوصية التامة أو الوصية غير التامة؟
غير
التامة. التامة أو غير التامة؟
غير التامة.
قال لو انهدمت الدار قبل موت الموصي، يعني الوصية شنو؟ غير تامة. ولكن الصحيح والمناسب أن يقيس صاحب الجواهر ما نحن فيه على الوصية التامة. يعني شو يقول؟ يقول لو أوصى بداره لزيد ثم مات الموصي وقبل الموصى له وحصل القبض والإقباض ثم تهدمت الدار بعد تمام الوصية، فهل تخرج عن ملك الموصى له أو لا تخرج؟ يعني مات الموصى وقبل زيد الموصى له واستلم الدار، وبعد أن استلم الدار بشهر بشهرين قصفت بصاروخ، هذا كان الموصى له من أنصار القذافي، فقصفوه بصاروخ فتهدمت الدار. زين العرصة تخرج عن ملكها ولا تخرج؟ تخرج أو لا تخرج؟ لا تخرج. لم يقل أحد بخروجها عن ملكه بعد شنو؟
بعد
تمام الوصية. وما نحن فيه من هذا النوع. ليش من هذا النوع؟ لماذا لا بد أن نقيس الوقف على الوصية بعد تمامها وليس على الوصية قبل تمامها؟ لأنه في الوقف الواقف أنشأ صيغة الوقف، والموقوف عليهم قبلوا بالوقفية وتحقق القبض والإقباض، وبعد أن قبضوا بفترة تغير العنوان. فهذا يشبه من؟ يشبه الوصية بعد تمامها لو قبل تمامها؟
بعد
تمامها. وفي الوصية بعد تمامها لم يقل أحد بخروج العين عن ملك الموصى له بتبدل العنوان. هكذا في الوقف لا تخرج العين عن ملك الموصى له بتبدل العنوان. ينقل له خطأ، لأن الوقف بعد القبض، بعد الوقفية والقبول والقبض، فالوصية لابد أن تكون من هذا النوع، لا الوصية قبل التمام. نعم الوصية قبل التمام فيها أبحاث أخرى، أنه قبل موت الموصي يبطل الوصية أو لا تبطل، بعد موته وقبل القبول، أو بعد القبول وقبل الإقباض، هاي بحوث أخرى لا علاقة لها بنا. وأما تأييد ما ذكر من بطلان الوقف بزوال العنوان بالوصية، فالمناسب أن يقايس ما نحن فيه بالوصية بالبستان بعد تمامها. تمام من؟ تمام الوصية اللي تمامها بكم شرط؟ ثلاث شروط: الموت والقبول والقبض وخروج البستان عن ملك الموصي بموته، هذا الشرط الأول، وقبول الموصى له، هذا الشرط الثاني، وتحقق القبض والإقباض، هذا الشرط الثالث. فهل يرضى أحد بالتزام بطلان الوصية بصيرورة البستان عرصة بعد ذلك؟ لم يقل بذلك أحد. هكذا في الوقفية لا يرضى أحد ببطلان الوقفية بعد خراب البستان وتحوله إلى عرصة، يعني بعد زوال العنوان. نعم الوصية قبل تمامها يقع الكلام في بقائها وبطلانها من جهات أخرى لا علاقة لها بمحل كلامنا. ثم صاحب الجواهر في آخر كلامه قال: بعد بطلان الوقفية فالعين تكون ملكا لمن؟ قال: يوجد وجهان. الوجه الأول أنها ترجع لمن؟ إلى الواقف أو ورثة الواقف. الاحتمال الثاني أنها تكون ملكا للموقوف عليه. فذكر في المسألة وجهين الجواب: هذا غير صحيح، إذ لا يوجد في المسألة وجهان. لماذا؟ لأننا إن قلنا بأن الوقف ليس تمليكيا بل هو حبس للعين وتسبيل الثمرة، والعين في الوقفية لا زالت باقية على ملك الواقف، إن قلنا بذلك كما ذهب إليه البعض. فبعد انتفاء الوقفية فهذه العين ملك للواقف إجماعا، ولا يوجد وجهان واختلاف في المسألة، بل هي قطعا ملك أما إذا اخترنا ما اختاره المشهور، إذا اخترنا ما اختاره المشهور، ماذا اختار المشهور؟ من أن الوقف عقد تمليكي والعين تخرج من ملك الواقف وتدخل في ملك الموقوف عليهم، ولكنها ملكية ليست ملكية طلقة، ولكن المهم هي خرجت من ملك الواقف إلى ملك موقوف عليهم. فبعد زوال العنوان وبطلان الوقفية لا معنى لعود العين إلى ملكية الواقف بعد أن خرجت عنه سابقا. بعبارة أخرى، هذه العين أجنبية عن الواقف، ولم يأتي بسبب مملك جديد، فبالإجماع لا تعود العين إلى ملك الواقف، بل هي ملك للموقوف عليهم أو تصرف في وجوه البر. إذن لا يوجد وجهان في المسألة. قال ثم ما ذكره صاحب الجواهر من الوجهين مما لا يعرف له وجه. لماذا؟ بعد إطباق كل من قال بخروج الوقف المؤبد عن ملك الواقف، لهذا هو الرأي المشهور أن العين تخرج من ملك الواقف إلى الموقوف عليه، أطبقوا على عدم عوده، عود من؟ الوقف إليه إلى الواقف أبدا، بعد أصلا ما يرجع له لأنه خرج عن ملكه وصار أجنبيا عنه، فكيف يعود إليه؟ إذن يوجد وجهان أو لا يوجد وجهان؟ لا يوجد وجهان. هذا تمام الكلام في الصورة الثانية. الصورة الثالثة، طبعا الصورة الثالثة تشترك مع الصورة الأولى والصورة الثانية في نقطة، وهي إن الكلام في الصور الثلاث عن طرو الخراب إذا خربت العين الموقوفة. ففي الصورة الأولى افترضنا الخراب، وفي الصورة الثانية افترضنا الخراب، وفي الصورة الثالثة أيضا نفترض شنو؟ خراب العين الموقوفة. فهاي نقطة شنو؟ مشترك. أما جهة الفرق، ففي الصورة الأولى أدى الخراب إلى زوال جميع المنافع بحيث لا يمكن الانتفاع بالعين إلا بإتلافها كالحيوان المذبوح، يعني حتى بالدقة العقلية، حتى بالدقة العقلية لم يتبقى إمكان للانتفاع مع بقاء العين. هاي وين؟ في الصورة الثانية أدى الخراب إلى سقوط المنافع المعتد بها، وبقيت منافع نادرة وقليلة جدا، بحيث إذا لاحظها العرف، العرف ماذا يرى؟ العرف يقول لا منفعة فيه أصلا، وجودها كالعدم، وإن كانت بالدقة العقلية هي موجودة موجودة، لكن عرفا عرفا وجودها كالعدم. هاي صورة، هاي الثانية. أما الصورة الثالثة، أن يؤدي الخراب إلى قلة المنفعة ولكن لا إلى درجة يسقطها العرف عن الانتفاع ويعاملها معاملة العدم، لا، تبقى منفعة قليلة والعرف يلاحظها ويعتبرها منفعة موجودة، كما لو كانت الدار تؤجر بمئة ألف دينار، الآن تصدعت بعض الجدران مثلا وصارت يعني فقد لونه، تشققت الجدران إلى آخره، فيؤجر بخمسين ألف بدل مئة ألف، يؤجر بخمسين ألف. زين، هنا المنفعة قلت أو لم تقل؟
قلت،
لكن العرف لا يتعامل معها معاملة العدم، لا. فشنو الفرق بين الصورة الأولى، الصورة الثانية والصورة الثالثة؟ بالدقة العقلية كلاهما توجد منفعة، لكن في الصورة الثانية المنفعة قليلة بحيث العرف يراها كالمعدومة، لكن في الصورة الثالثة العرف لا يراها كالمعدومة. زين، ما هو الحكم؟ يقول المصنف: والحكم في الصورة الثالثة عدم جواز البيع، لا يجوز البيع، ودليله سيأتي ذكره في الصورة الرابعة، ومرت الإشارة إليه في الصورة الثانية، وهي أن المقتضي موجود والمانع مفقود، وسيأتي تفصيله في الصورة الرابعة فلا نعيد. وهذا يعني القول بالمنع وعدم جواز البيع هو ظاهر أكثر الفقهاء الذين تعرضوا إلى النخلة المنقلعة، لو أوقف نخلة للاستفادة من ثمرتها ثم انقلعت النخلة، لأن هذه النخلة سقطت عن الانتفاع أو لا زالت فيها منافع؟ لا زالت فيها منافع، تجعل جسرا، تستخدم للتثقيف، يصنع منها زورق، تصنع منها أبواب، وهكذا. إذا قلت منفعة النخلة فالنخلة المنقلعة داخلة في الصورة الثانية للصورة الثالثة، داخلة في الصورة الثالثة، ولذلك قالوا بعدم جواز البيع. إلا طبعا كما تقدم، إلا شنو؟ الشيخ الطوسي قدسة الروح حيث أجاز البيع، الشيخ الطوسي أجاز بيع النخلة المنقلعة. لماذا؟ قال: إذ لا وجه للانتفاع بها إلا عن طريق البيع، لأنها أوقفت للثمرة وبعد انقلاعها لا معنى شنو للاستفادة من ثمرتها. زين، هل نتوقع عود المنفعة أو لا نتوقع عود هذه المنفعة؟ ونحن قد يئسنا من عود هذه المنفعة، لأن النخلة قد انقلعت فلا منفعة فيها، لذلك يجوز البيع. هذا ما قاله الشيخ الطوسي. ولكن ابن إدريس الحلمي قال لا يجوز البيع، لأنه صحيح المنفعة المقصودة وهي الثمرة قد انعدمت، ولكن توجد منافع أخرى كالتثقيف والتجذير وغير ذلك للنخلة المنقلعة. وانعدام بعض المنافع وهي الثمرة لا يؤدي إلى انعدام جميع المنافع، بل توجد منافع أخرى، ولذلك تجب مراعاة الوقت، ولا يجوز بيع النخلة المنقلعة. وتابع ابن إدريس الحلي أغلب الفقهاء، أكثر الفقهاء، المحقق الأول والعلامة والشهيد الأول والشهيد الثاني وجامع المقاصد وغيرهم، كلهم قالوا بأن النخلة المنقلعة يجوز بيعها أو لا يجوز. قالوا لا يجوز بيعها. لماذا؟ لوجود منافع وإن كانت قليلة لكنها ليست ملحقة بالعدم. إذن النتيجة شنو؟ إن أغلب الفقهاء قالوا بعدم جواز البيع، وهذا هو مختار المصنف. قال الصورة الثالثة: أن يخرب الوقت بحيث تقل منفعته. يعني شنو تقل منفعته؟ ليس المراد المنفعة المقصودة من الوقف، مثلا النخلة شنو المنفعة المقصودة؟ الثمرة. فإذا قلت الثمرة، يعني كانت تعطينا سنويا 100 كيلو، الآن تعطينا 10 كيلوات من التمر، زين هل هذه يجوز بيعها؟ هذه خارجة عن محل كلامه. لا يجوز بيعها إجماعا. المراد من قلة المنفعة يعني زوال المنفعة المقصودة وهي الثمرة بتمامها، ووجود بعض المنافع الأخرى، هذا هو محل كلامنا. أن يخرب الوقت بحيث تقل منفعته، شنو المراد من تقل منفعته؟ يعني زوال المنفعة المقصودة تماما ووجود بعض المنافع الأخرى، لكن لا إلى حد يلحق بالمعدوم كما في الصورة الثانية. والأقوى هنا المنع من البيع، وهو يعني المنع من البيع الظاهر من الأكثر في مسألة النخلة المنقلعة، حيث جوز الشيخ الطوسي رحمه الله في محكي الخلاف بيعها. من الذي أجاز؟ الشيخ الطوسي. ما هو دليله؟ محتجا بأنه لا يمكن الانتفاع بها، يعني النخلة المنقلعة، إلا على هذا الوجه يا وجه، وهو البيع. لماذا؟ لأن الوجه الذي شرطه الواقف قد بطل ولا يرجى عوده، وهو الثمرة. زين. ومنعه، من الذي منعه؟ ابن إدريس الحلي. ومنعه يعني منع البيع ابن إدريس الحلي قائلا: ولا يجوز بيعها. لماذا؟ يقول: بل ينتفع بها بغير البيع، كأن تجعل سقفا أو جسرا أو غير ذلك. ما هو دليل ابن إدريس؟ مستندا إلى وجوب إبقاء الوقف على حاله، لأن الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، فتجب مراعاة بقاء العين، إبقاء الوقف على حاله مع إمكان الانتفاع. وهنا يمكن الانتفاع ولا يمكن؟ يمكن. وزوال، هذا مبتدأ، وزوال بعض المنافع يا منفعة المقصودة وهي الثمرة لا يستلزم زوال جميع المنافع، بل تبقى المنافع الأخرى موجودة لإمكان التثقيف بهذه النخلة ونحو التثقيف. فإذا ماذا قال ابن إدريس الحلي؟ عدم الزوال. وحكي موافقته، موافقة من ابن إدريس الحلي، عن الفاضلين المحقق والعلامة والشهيدين الأول والثاني والمحقق الثاني وأكثر المتأخرين. إذا شريد يقول المصنف يقول أن الأكثر قالوا بعدم الجواز إلا الشيخ الطوسي. إذا تذكرون نحن جمعنا بين هذين القولين وقلنا النزاع هنا لفظي أو معنوي؟
لفظي.
لماذا لفظي؟ كلام الشيخ الطوسي يحمل على انتفاء جميع المنافع، أما كلام ابن إدريس على وجود بعض المنافع، هاي عيده وحكي في الإيضاح أو حكى في الإيضاح عن والده العلامة قدس سره أن النزاع بين الشيخ الطوسي وابن إدريس الحلي لفظي. واستحسنه من الذي استحسن؟ صاحب الإيضاح استحسن كون النزاع لفظيا. لماذا؟ ما هو النزاع اللفظي؟ قال لأن في تعليل الشيخ في الجملة الأولى حيث قال شيخ الطوسي لا يمكن الانتفاع بها إلا على وجه البيع، يعني فيها منفعة وليس فيها منفعة، إذن لا توجد فيها منفعة، اعترافا بسلب جميع منافعها ولذلك أجاز البيع. والحلي ابن إدريس الحلي فرض وجود منفعة ومنع لذلك بيعها، فما أجازه الشيخ الطوسي لم يمنعه ابن إدريس، وما منعه ابن إدريس لم يجزه الشيخ الطوسي، لأن الشيخ الطوسي نظر إلى سقوط جميع المنافع، بينما ابن إدريس الحلي افترض وجود بعض المنافع. قيلة هذه أتي قيلة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.